فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياه، بوحي الله فاستمسك وطالع احاديث العقيده نيرات.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والتربية. حديثنا اليوم أخرجه الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول فيه كذا وكذا؟ قال: خشية الناس. فيقول الله عز وجل له: فإياي كنت أحق أن تخشى. في هذا الحديث ينهانا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن احتقار النفس، كما قد نهانا في أحاديث أخر عن احتقار المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات ثم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فكما نهانا الشرع عن احتقار المسلمين، وذلك لكونهم مسلمين، لكون هذا الإنسان قد امتلأ قلبه بالإيمان وظهر على جوارحه الإسلام، فلا يجوز لك أن تحتقره. كيف تحتقره وهو ينتسب لله سبحانه وتعالى، يعبد الله وحده لا شريك له، اعتز بالله جل جلاله وبدين الإسلام، أعزه الله بدين الإسلام، فكيف أنت تحتقر أخاك المسلم فتراه إنسانا صغيرا هينا لا قيمة له ولا قدر له رغم إسلامه؟ فكما نهانا الشرع عن احتقار إخواننا المسلمين، نهانا الشرع عن احتقار أنفسنا. كيف نحتقر أنفسنا؟ نذلها ونهينها ونراها لا شيء أمام الكفار وأمام الفساق، وقد امتلأ القلب بالإيمان وظهر على الجوارح الإسلام. فكيف للإنسان بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام وبالعبودية الخالصة لله وحده لا شريك له، كيف هو يرى نفسه حقيرا صغيرا لا قيمة له أمام الكفار وأمام الفساق؟ فكما نهانا الشرع عن احتقار إخواننا المسلمين، نهانا الشرع عن احتقار أنفسنا، وذلك لإسلامنا وإيماننا. هناك فرق أيها الأحبة في الله بين احتقار النفس وبين التواضع. التواضع مختلف عن الإهانة للنفس. فالتواضع كيف تتواضع للمسلمين؟ تتواضع للمسلمين بأن تقبل الحق منهم، إذا نصحوك ووعظوك وذكروك تقبل الحق ولا تبطره، فالكبر بطر الحق. وأيضا لا تنظر للناس أنهم صغار كالنمل أمامك وأنت إنسان عظيم، فالكبر هو غمط، هو بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس وازدراء الناس. وكذلك فالتواضع ضد الكبر. التواضع هو أن تقبل الحق من المسلمين وأن تحترمهم، ترى لهم حرمة وترى لهم مكانة، وتطلب من نفسك أن تؤدي الحقوق التي عليك لإخوانك، ولا تنظر فقط لحقوقك وتلين الجانب لهم وتلين الجانب لهم، هذا هو التواضع، هذا التواضع واجب شرعا. أما التهوين من النفس بسبب أمرين اثنين، تهوين من نفسك لكونك مسلم ولكونك بالإضافة إلى امتلاكك لقوة الحق لكن عندك ضعف امتلاك القوة المادية، فبسبب قلة دخولاتك المادية، بسبب ضعف جسمك، بسبب تواضع وظيفتك، بسبب نقصان الأمور الدنيوية التي عندك وعندك الإسلام، فبسبب نقصان أمورك الدنيوية تستصغر ما عندك من الخير من الإسلام وما تحمله من الدين أمام أولئك الذين لديهم تلك القوة المادية لكن ليس لديهم الإسلام، فتستحي من إسلامك لا تظهره لهم وعندك الحق وتخفيه ولا تبينه بسبب نقصان أمورك الدنيوية. هذا احتقار النفس، هذا احتقار النفس وتصغير النفس سببه ما تراه عند أهل الباطل من الكفار والفساق، ما تراه عندهم من علو دنيوي يجعلك تشعر بالدنية في دينك. فإذا شعرت بأنك إنسان دنيء بسبب إسلامك وبسبب ضعفك المادي فلا تستطيع أن تظهر ما عندك من الحق ولا تبينه، تستحي من الحق فتستصغر نفسك بسبب إسلامك وبسبب ضعفك في أمورك الدنيوية فلا تظهر هذا الحق ولا تقوله، هذا هو المنهي عنه. أنت عندك الإسلام وعندك الإيمان وعندك التوحيد وعندك الحق، يجب عليك أن تظهر ذلك، وإن كنت في أمورك الدنيوية حصل لك ما حصل من قصور في أمور الأمور المادية لكن عندك الخير. فمن أعظم ما يقوي احترام الإنسان لنفسه وعدم احتقاره لنفسه الاحتقار أمام الكفار وأمام الفساق بسبب ما عندهم من قوة مادية وما عندك أنت من نقص مادي تستصغر ما عندك من الحق فتخفيه ولا تظهره، هذا منهي عنه. من أعظم ما يقوي احترام الإنسان لنفسه هو أن يعظم الله جل جلاله، فبمقدار تعظيمك لله وانتسابك لله وتوحيدك لله يكون احترامك لنفسك. فكيف تحترم نفسك ولا تحقرها؟ تصونها عن المعاصي وتزكيها بالطاعات وتحترم دينك. ترى أن لديك نعمة كبيرة، هذه النعمة الكبيرة تريد أن تكون عند جميع الناس، فعندما ترى أهل الكفر تراهم مساكين بسبب حرمانهم، بسبب أنهم قد حرموا من هذه النعمة التي عندك، وأنت عندك الخير وعندك الشيء العظيم فتظهره لهم وتبين لهم أن ما هم فيه على أن ما هم فيه هو باطل، هو كفر بالله، هو شرك بالله، هو تخلف، هو بعد عن الحضارة، هو بعد عن الثقافة، فترى نفسك عندك من الخير، فترى لله في هذا الأمر، في هذه الأمور التي تراها لله فيها مقال، تبين لهم أن هذا الإلحاد بعد يعني عن الفطرة الإنسانية، بعد عن الحياة الحقيقية، فتنهى عن هذا الإلحاد، تنهى عن هذا الشرك. ترى هؤلاء النصارى وهم يعبدون بشر، يعبدون عيسى عليه السلام في دعائهم في صلاتهم في جميع أمورهم، يتوجهون إلى بشر يعبدون بشر، فتبين لهم، ترى أن لله في هذا الأمر مقال فتبينه، ترى أن بعض المسلمين قد انهزموا في دينهم، تركوا تحكيم الشريعة وروا أن في تحكيم الشريعة حرمان لهم من سعادة الدنيا، فتبين لهم أن هذا غير صحيح، أن تمسككم بشريعة الإسلام فيها سعادة لكم في الدنيا وفي الآخرة، فيها صلاح لكم في الفرد والمجتمع، فيها سعادة لكم في الروح والبدن، وهكذا تظهر هذا الحق الذي عندك وهذا الخير الذي عندك، فلا تحتقر ما عندك من خير وما عندك من حق، فما أحوجنا في هذا العصر لمعالجة ما أصابنا من تصغير وتحقير لأنفسنا. فالناس في أمس الحاجة لمعرفة الحق، وهم يبحثون عنه عند أهل الباطل، فيخرجون من باطن إلى باطل شر منه. فوجب على أهل الحق اتخاذ أفضل الأساليب في بيان الحق وإظهاره، ولا يخشون في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها لنا منهاجا في حياتنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياة، بوحي الله فاستمسك وطالع أحاديث العقيدة نيراتي.